الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله، والسلام عليكم أيها الإخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. كم يسرني أن ألتقي من جديد مع هذه الوجوه المؤمنة، كم يسرني أن ألتقي بكم من جديد في هذا المسجد وبعد غياب، وإن كان في عمر الزمن قصيرا إلا أنني أحسبه دهرا طويلا. ألتقي بكم وقد لمستم بأنفسكم ورأيتم بأم أعينكم كيف أنما طرحناه من مبدأ التهدئة وحل الأمور عن طريق التفاهم والتحاور، هو الطريق الصحيح الموصل الذي لا بد وأن ينتهي إلى الأمر بانتهاجه. كم حوربنا لأننا طرحنا مبدأ الحوار ونبذ العنف والشدة من أي جهة كانت، كم شوه علينا ونحن نقول للناس جميعا سواء كانوا حكومة أو حكاما أو محكومين، إن الشدة لن تولد إلا الشدة، وإن العنف لن يولد إلا عنفا، وأن الله سبحانه ما جعل في يوم من الأيام التناحر والتشاجر والتهاتر طريقا طبيعيا للتعامل بين عباده. كم أوذينا وكم افتري علينا ونحن ندعو إلى منهج القرآن ومنهج السنة النبوية في التزام الكلمة الحسنة وفي التعامل باللين والرفق وفي نبذ الشدة والتفرقة. ولكن يقول سبحانه وتعالى: أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بعد أن لم يكن منبر يدعو إلى الحوار غير هذا المنبر ومنابر أخرى قليلة، كلها حوربت وكلها افتري عليها وشوهت، أصبحت كل المنابر وكل الألسن تصب في مجرى واحد، ذلك هو جدول التهدئة والتحاور. طبعا بإمكانكم أن ترجعوا إلى كل الخطب التي ألقيت ابتداء من اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر في السنة الماضية وانتهاء بآخر جمعة صليت، ارجعوا إليها، اقرؤوها، واسمعوا ما يقال اليوم من محاضرات ومن ندوات ومن كلمات، لا أقول أنها تتفق معها في المعنى، بل هي تردد نفس عباراتها وتحتج بنفس رواياتها وآياتها. فإذا إن هذا المبدأ القرآني هو الذي أثبت نفسه وهو الذي أيده الله بتأييده ونصره بنصره، وهو الذي رأى الناس بعد كل ما حدث أنهم لا بد أن يرجعوا إليه وأن ينتهجوه لعلهم يحققون خيرا لأنفسهم. كم كنا نرغب، كم كنا نود أنه منذ البداية أن يلتزم هذا المنهج وأن يسار على هذا الدرب، لكنا قد تفادينا ذهاب أرواح أبرياء قد زهقت، لكنا قد تفادينا طاقات في المعتقلات والتوقيفات قد عطلت، لكنا قد تفادينا أموالا عامة وخاصة قد أتلفت، لكنا قد تفادينا أن نعود شراذم وصغيرة وفئات لا تزال غير ملتئمة ولا تزال غير متفقة ولا تزال القلوب تحقد على بعضها البعض. لو أن صوت العقل وصوت التفكير غلب منذ البداية على صوت المزاجية والعواطف لكنا قد استرحنا من كثير مما أصابنا. وعلى أي حال فنحن نحمد الله سبحانه على هذه العودة وعلى هذا الرجوع إلى منهج القرآن والسنة من كل الناس. على أي حال لا أريد أن أطيل في الكلمة، فليس عندي موضوعا جاهزا أطرحه هذه الليلة، ولذلك أترك الباب مفتوحا للأسئلة حتى أوضح ما ربما يدور في أذهان كثير من الناس ولا يجدون له جوابا. يقول السائل: هل لديكم معرفة أو مساهمة في إطلاق سراح الإخوة العلماء المسجونين الذين أطلق سراحهم مؤخرا؟ بعد الجلسة الثانية مع سمو أمير البلاد وتقرير مبدأ إطلاق كافة الموقوفين الذين لم توجه إليهم تهم معينة أو كما يطلق عليهم في مصطلح الأمن المشاركون بدرجة ثانوية، والإصرار على أن تكون إطلاق النساء فوري وأن لا ينتظر به الهدوء أو غير الهدوء، عمدت مجموعة الحوار شخصين من أعضائها ليقوما بالاتصال بالجهات الأمنية في هذا الشأن، وهذان العضوان هما عادل الشعلة عبد النبي الشعلة استغفر الله والحاج أحمد منصور الحلواجي استغفر الله شفية لأسامي مشكلة والحاج أحمد المنصور العالي، طبعا الالتصاق الوثيق يعني. فأخذ يترددان على سعادة وزير العدل طيلة الشهر، بقية الشهر الثالث وطيلة الشهر الرابع. وبعد مجيئنا من الحج واشتغال أحد الشخصين بالدخول في الوزارة الجديدة، ذهبت أنا والسيد مصطفى القصاب لاستكمال مهمة الأخوين السابقين والكلام عن المرأتين اللتين بقيتا حتى ذلك الوقت لم يطلق سراحهما، وأيضا أضيفت لهما في ذلك الوقت امرأة ثالثة حيث أوقفت بنت الشيخ عبد الأمير الجمري، وأيضا عن قضية المواكب العزائية التي كان يزمع أن تقيد حريتها في العام الماضي، وعن بعض المعتقلين الآخرين. وفي أثناء هذه المقابلة فكرنا أن نطرح قضية المشائخ والأساتذة الخمسة الموجودين، وطرحناها على سعادة وزير العدل الذي رفض أن يتحدث معنا فيها بحجة أنكم لا تأثير لكم عليهم ولا ينبغي أن تفتحوا هذا البحث. وفي نهاية الجلسة طلبنا من سعادته أن يسمح لأهالي المشائخ وأهالي الأساتذة بمقابلتهم، فقال هذا لا مانع منه. وطلبت من الأخ السيد مصطفى في أنه إذا التقى بقريبه أن يعرف لي إن كان هناك تغير في التوجه، إن كان هناك تغير في الموقف حتى يمكننا أن نبني الكلام على أساسه. ورجع لي السيد يخبرني بوجود تغير كبير في التوجه وفي الموقف الموجود عند الجماعة، فحاولنا تحصيل مقابلة جديدة مع وزير الداخلية حيث تمت في اليوم السابع من شهر المحرم وهو يوم الثلاثاء، وعدنا عليه طرح الموضوع. وعندما احتج بأنكم لا تملكون تأثيرا عليهم قلنا له إن الخلاف الشديد الذي كان بيننا وبينهم في الأساليب والمناهج التي يسعى كل منا إلى تحقيقها في السابق، ربما تكون قد حصل هناك تغيرات، فإن الإنسان إذا انتقل من حالة إلى حالة لابد أن يبدأ في التفكير وأن يراجع نفسه وحساباته، وحتى نتأكد من أنه لا تأثير لنا أو لنا تأثير نطلب أن يسمح لنا بمقابلة الجماعة. الوزير رفض ذلك رفضا باتا في أن يسمح لنا بمقابلة المشايخ والأساتذة، وقال إذا كان ولابد فإن القوم قد أرسلوا إلي قبل يومين يطلبون مني مقابلة، وإذا كان ولابد فأنا أقابلهم ثم أنقل لكم إن كان هناك تغيرا في التوجه لديهم.
وزير العدل وزير الداخلية،
أستغفر الله، ليس وزير العدل، وزير الداخلية، أنا الليلة ما أدري وين الأخطاء هذه شامل. فإن كان هناك تغير في التوجهات أو لا، فقلنا له هل تقابلهم غدا؟ قال لا طبعا، وإنما سأقابلهم بعد اليوم العاشر من المحرم أي يوم الأحد، لأن يوم السبت أيضا سيكون يوم عطلة. ولما قابلنا سعادته في المرة الثالثة أخبرنا بأنه قابل الإخوة وأن هناك فعلا تغير كبير في الرأي لديهم، وأطلعنا على رسالة كانوا قد كتبوها إلى سمو أمير البلاد وطلبوا منه نقلها إليه، ولكنه كان متلكئا وقال إنني لا أعرف فيما إذا كانت هذه مناورة سياسية أو أن هناك إخلاص في الموضوع. وشجعناه وتحدثنا معه كثيرا في شأن رفع هذه الرسالة إلى سمو الأمير والعمل على إطلاق سراح أو الإفراج، في الحقيقة لا يقال إطلاق سراح وإنما يقال إفراج عن الإخوة المشايخ. وعندما قابلناه في المرة الثالثة أيضا أخبرنا بأنهم قابلهم مرة ثانية وأنهم سلموه رسالة إليه مكتوبة إليه ونفسه، وقال إنني أريد ضمانا على ما يقولون وعلى ما سيفعلون. قلت له إنهم لا يتمكنون من تقديم ضمان طالما أنهم في الداخل، ولكنني أتقدم بكفالتي الشخصية في أنهم يلتزمون بما يتفقون بي عليه معكم. طبعا وجد هناك رفض في البداية لهذه الكفالة، ثم قال إنني قلت لهم فكروا في ضمان وأنا سأنتظر ماذا سيفكرون، وإذا لم يحصل منهم ضمان وأصررت على الكفالة الشخصية وتتحمل مسؤوليتها فلا مانع أن نقبلها. المرة الثالثة أو المرة الرابعة أو الجلسة الرابعة الذي قابلنا فيها الوزير، حضر معنا عضو آخر من لجنة الحوار وهو الحاج أحمد منصور العالي، وأبرز لنا الوزير أيضا رسالة ثالثة مكتوبة وموقعة من الشيخ عبد الأمير الجمري، وقال أن كل شخص من الإخوة كتب رسالة بمفرده كما طلبنا منه أن يكتب رسالة مفردة. وسألناه عن قضية الضمان وعن قضية الكفالة، فقال إنهم قدموا عدة اقتراحات، منها أن يطلق سراح بعضهم ويبقى بعض آخر حتى تتأكد الدولة من أنهم يقومون بما اتفقوا عليه وغيرها من الاحتمالات، وأن رجال الأمن يبحثون معهم في التفصيلات. في الجلسة الرابعة حضر، وهي الجلسة الأخيرة، حضر مجموعة من لجنة الحوار، منهم الشيخ أحمد الشيخ خلف العصفور وأحمد منصور العالي وعبد النبي الشعلة، كما حضر الشيخ منصور الستري، وحضر من الإخوة الشيخ عبد الأمير الجمري والأستاذ حسن المشيمة. وهي الجلسة الأخيرة التي أدت إلى خروجهم من السجن. طبعا شخص من الإخوة سألني الليلة الماضية، قال إنهم يقولون أنهم خرجوا نتيجة تفكير عميق ونتيجة عصارة ذهنية حتى المرض أو حتى السام. قلت له لا شك أنهم صادقون أيضا فيما يقولون في ذلك، فالإنسان عندما تصيبه أي ملمة لا بد أن يفكر في مخرج، والإخوة وهم في السجن لا إشكال فكروا في مخرج من ذلك، وكان الرجوع عن المنهج الذي كانوا يسيرون عليه إلى منهج الحوار وإلى منهج التفاهم وإلى منهج العمل بالرفق والملاينة هو النتيجة التي توصلوا إليها، وهي التي أقنعت الدولة بذلك. ولا إشكال أن التفكير في مثل هذا الأمر، وخصوصا وأنه تفكير في التحول عن منهج معين وأسلوب معين إلى منهج آخر كان غير مقبول في الساحة بسببهم أيضا، يحتاج إلى تفكير كبير وإلى جهد كبير من الفكر، قد يصل بالإنسان إلى حد المرض أو حد السام. يعني ليس هناك من خطأ فيما قاله الإخوان في أنهم فكروا 4 أشهر حتى وصل بهم التفكير إلى حد السام أو إلى حد المرض. يعني لا، ليس هناك من خطأ ولا من خلل.
هذا بعيد الحين ضروري.
يقول السائل: ونحن نعيش آلام الفرق التي مزقت الصفوف وشحنت القلوب على بعضها البعض، هل هناك حركة للتوحيد وتقريب النفوس، وخاصة بين من يأخذ بهذا بمبدأ التصعيد من قبل وبين من يقول بالتهدئة؟ من بنود الاتفاق
هذا تخلص هذه معنا تاخذ يعني بوها.
من بنود الاتفاق بند يقول او تعهد يقول: ونتعهد بإصلاح ما أفسدته أو ما أفسد، ولم الشمل وتصفية القلوب من خلال التعاون مع الدولة ورجال الأمن والرجال المخلصين الذين عملوا على التهدئة والحوار. وهنا أيضا تدخل وزير الداخلية وقال لم تذكر العلماء، فينبغي أن تقولوا والعلماء المخلصين الذين عملوا. فقال فضيلة الشيخ عبد الأمير العلماء أيضا داخلون في الرجال المخلصين. كل هذا موجود في مضابط الجلسة. ولا إشكال أن العمل على توحيد الصفوف وعلى لم القلوب هو ينبغي أن يكون البداية الأولى في البناء الجديد للمستقبل. فإذا كنا نعجز عن لم شملنا مع بعضنا البعض، فنحن أعجز عن التعاون مع غيرنا. إذا لم نقم بلم الشمل وتصفية ما في النفوس وإزالة ما في القلوب، فإننا سنبقى تبقى جبهتنا جبهة ضعيفة متخلخلة لا يعتنى بها، وعندئذ قد يكون هذا عائق كبير دون تحقيق أمنيات المواطنين وتطلعاتهم وما يرغبون إليه من حقوق ومن أمنيات وتطلعات وتوجهات. بدون توحيد الصفوف، بدون توحيد الكلمة، يصعب جدا تحقيق شيء. إن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك كنا نرغب لو أن الإخوة ابتدعوا برنامجهم الذي يقومون به ببرنامج لم الشمل وتصفية النفوس، ولا مانع أن يتكلم عن التهدئة أو عن دفع المواطنين إلى التعاون والتلاحم مع، ولا مانع أن يتكلم عن التهدئة أو عن دفع المواطنين إلى التعاون والتلاحم مع الدولة، لكن ليس ذلك بأقل أهمية من أهمية دفع المواطنين وتفهيمهم بلم بعضهم بعض ونبذ هذه التهاترات وهذه التهجمات على بعضهم البعض أو التشويه على بعضهم البعض، لأن هذا سيؤدي إلى فشل ذريع في المستقبل إذا استمر وإذا لم يؤخذ به منذ البداية. بالنسبة إلى لجنة الحوار، الرجاء بيان أفرادها وهل ستستمر في تحاورها مع الحكومة. لجنة الحوار هي مجموعة من الأشخاص انبثقت من مجموعة كبيرة أطلق عليها مجموعة الحوار، أي المجموعة التي تدعو إلى تحقيق ما يحتاجه المواطنون أو ما يوجد في البلد من ثغرات من تجاوزات، استصحيح ما فيه من أخطاء عن طريق التحاور والتفاهم مع المسؤولين. هذه اللجنة انبثقت من هذه المجموعة وحضرت في الجلسة الأولى مع سمو أمير البلاد ورئيس الوزراء وسائر أفراد وزراء العائلة الحاكمة، ثم عدلت وأخرج منها أفراد وأدخل فيها أفراد، وأيضا حضرت من جديد في الجلسة الثانية مع سمو الأمير ورئيس الوزراء وسائر أفراد وزراء العائلة الحاكمة في في هذا الموضوع. ولا إشكال أنه بعد هذه الجلسة الثانية وإقرار بعض المبادئ والتي لم ينتهي تنفيذها بعد، لم يحصل هناك اجتماع رسمي أو اجتماع موسع بتعبير أدق للجنة الحوار، لا مع بعضها البعض ولا مع الحكومة، وإنما بقي العمل على تحقيق المبادئ التي أقرت من قبل سمو الأمير في الجلستين المذكورتين، ولا يزال العمل على تنفيذهما جار، ويكون الحضور ومقابلة الوزراء أو المسؤولين عن تلك تنفيذ تلك المبادئ بمقابلات جانبية وليس عن طريق حوار مع سمو رئيس الدولة أو رئيس الوزراء. الآن لا إشكال أن بعض أعضاء هذه اللجنة أصبح وزيرا، فلا بد من استبداله بعضو آخر، وكذلك يعني بعض الأعضاء ربما لا يرغبون البقاء، أو بعض الأعضاء ربما لا يصلحون أيضا للبقاء في المرحلة السابقة. لا بد أن تجتمع لجنة الحوار من جديد وتختار من بينها، تجتمع مجموعة الحوار من جديد وتختار من بينها أفرادا هم يقومون بالتحاور وبالتفاهم مع سمو الأمير ورئيس الوزراء لإقرار مبادئ تصحيح ما يرونه أو ما يتفق على خطئه وسد ما يرى من ثغرات وغير ذلك. الآن وبعد التوجه السلمي، هل تتفقون مع الإخوة الذين كانوا يعارضونكم في الرأي؟ عندما انتهت أو كادت الجلسة الأخيرة التي من بعدها أفرج عن المشايخ والأساتذة، في آخرها أعلنت أمام وزير الداخلية وأمام بقية الأشخاص الحاضرين، وقلت حيث أن الإخوة قد نبذوا مبدأ العنف وأنهم يتبنون الحوار منهجا، وهو الأطروحة التي طرحتها منذ أول الأزمة، فإنني أؤيد وأدعم هذا التوجه الجديد والموقف الجديد.
ما أقدر أشوف الكتاب.
يشاع عنكم أنكم قلتم أن الذين قتلوا ليسوا بشهداء، فماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: يشاع عنكم أنكم قلتم أن الذين قتلوا ليسوا بشهداء. قلت إنهم في رحمة الله، ولم أقل أنهم شهداء، ولم أقل أنهم غير شهداء، وذلك لأن الذي يعطي لقب الشهادة هو الله. يقول سبحانه: ويختار منكم شهداء. ولست أنا أو غيري أن نعطي لقب الشهادة، وكل متروك إلى رحمة الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى أعلم بضمائرهم، ونرجو جميعا أن نكون نحن وهم على خير عند الله سبحانه وتعالى.
يبدو أن الجهات في الخارج تحاول أن تذكي روح الفرقة بين أبناء هذا الوطن. ما هو رأي سماحة؟
أيوة. ما من فايدة. وش يقولون؟
نقل عنكم كثيرا أنك تعارض أو لا تؤيد الحياة البرلمانية.
يقول السائل: ينقل عنك كثيرا أنك تعارض أو لا تؤيد الحياة البرلمانية، هذا صحيح؟ لابد أن الذي قيل له يكون عمره الآن أقل من 25 سنة حتى يصدق هذا الكلام، لأنه عندما أعلن أو أعلنت الدولة أنها ستدعو لانتخابات المجلس التأسيسي والحياة البرلمانية، كان كل العلماء في البحرين متوقفون من المساهمة في هذه التجربة، وأنا الذي قمت بإقناعهم بالدخول في هذه التجربة، وأنا الذي قمت بطرح أسماء بعضهم في الوقت الذي كان هو يرفض الدخول في هذه التجربة. فقد بقي الشيخ عيسى قاسم أيده الله يرفض الدخول في هذه التجربة، ومع ذلك قمت بطرح اسمه في منطقة الدراز، وكنت أذهب وأقيم الندوات عنه وهو لا يزال في النجف، وجاء إلى البحرين وعملت عملا كثيرا لأقنعه بالدخول حتى دخل. الغريب أن يشاع ويقال، وأنا الذي أيضا كنت من المعارضين لحل المجلس الوطني، الغريب أن يشاع بأنني لا أؤيد الحياة البرلمانية. أنا لم أدخل الحياة البرلمانية ولن أدخلها، هذا صحيح. يعني في السابق ولما رأيت أن الجهات الإسلامية لا وجود لها في الساحة أعلنت ترشيح نفسي وعملت لنفسي دعاية بأنني سوف أدخل، إلى أن ولله الحمد قويت في ذلك الوقت الكفة للمتدينين ونزلوا بقوة بتيار قوي في مقابل التيارات الأخرى. قبل بضعة أيام من الانتخاب سحبت نفسي ودفعت بالشيخ حسن زين الدين ليكون مرشحا في المجلس التأسيسي. فالذي يعمل بهذا العمل يكون غير مؤيد للحياة البرلمانية أم هو مؤيد للحياة البرلمانية؟ نعم، أنا يعني في الوقت الحاضر أعتقد أن الظروف لم تسمح بتأسيس المجلس الوطني في وقت قريب، مع وجود أولويات أعتقدها بالنسبة إلى الشيعة خاصة وبالنسبة إلى الشعب البحرين عامة أهم بكثير من الحياة البرلمانية. الحياة البرلمانية هي فاكهة السفرة. أنت أوجد السفرة، الإنسان الذي لا يجد الخبز يأكله يقول لأبيه أريد قرصا، أو يقول لأبيه أريد برتقالا، خبروني. الجائع الذي لا يدفع له أبوه قرص يأكله مثلا، أو لا يتمكن أبوه أن يدفع له قرصا يأكله، يقول لأبيه أريد برتقالا. الحياة البرلمانية هي فاكهة المترف، هي مشاركة في القرار السياسي. أنا الآن مثلا في كثير الموضوعات لا يمكن نشرها في الصحف، كثير من الأشياء لا تزال تعد غير ممكن القيام بها في البلد، أطالب بالمشاركة في القرار السياسي، وأنا لا أتمكن من أن أرفع صوتي بانتقاد وزير مثلا أو بانتقاد وزارة. من يعجز عن انتقاد وزير يطالب بالمشاركة في الحياة البرلمانية؟ يا أخي لابد من العمل أولا على توفير حرية الرأي. إذا توفرت حرية الرأي، إذا صدت الأمور الأخرى، توفرت الأعمال للعاقلين، توفر غير ذلك، عندئذ أقول أريد المشاركة في القرار السياسي، معقول. أما أن أصعد السطح وأنا لا أمر على الدرج، صعوبة.
شيخ في سؤال،
بالنسبة لهذا؟ البعض يدعي أن بإمكان تحقيق هذه الأمور بالمجلس الوطني.
المجلس الوطني يقول السائل هذه الأمور كلها تتحقق عن طريق المجلس الوطني، يعني يستوي المجلس الوطني وزارة عمالة ونقابة عمال، ويستوي المجلس الوطني نقابة صحفيين، ويستوي المجلس الوطني. لا، هذا غلط، هذا تصور باطل للمجالس البرلمانية. المجلس الوطني وظيفته الأساسية تشريع القوانين والوظيفة الثانية مراقبة السلطة التنفيذية في الإشراف على تطبيق تلك القوانين. قضية إذا نائب تشوفه يروح يشغل إنسان، مثل إذا أي واحد من الكبار روح يتوسط، يعني النائب بيستوي من كبارية البلد يتوسط لزيدة ولا باكر ولا عمر ولا خالد. المجلس الوطني مو نقابة عمال، المجلس الوطني مو نقابة صحفيين، المجلس الوطني مهمته تشريع الأنظمة والقوانين ومراقبة السلطة التنفيذية في تطبيقها لتلك الأنظمة والقوانين. يقول السائل، هذا أجبناه، يقول هل هؤلاء
جبت على
وشو
عاشت البحرين في الأونة الأخيرة تطورات وتغيرات، المطالبة رأينا سماحتكم مختلف عن بعض العلماء المؤيدين للوضع.
زين، ما كملته.
نريد نفهم هل كان أحد الطرفين على خطر ولا كان على خطر.
يقول السائل، عاشت البحرين في الفترة الأخيرة تغيرات، شنو هذه؟ تعال اقراها لي انت، انا ما احفظ هذا الخط، هذا ما اقدر اقراه.
لا كان على خطر، فلماذا؟ عن بعض العلماء المؤيدين للموضوع.
اقرا لي السؤال من اول، اقرا بصوت رفيع.
عاشت البحرين في الاونه الاخيره تطورات وتغيرات، فرأينا سماحتكم مختلف عن بعض العلماء المؤيدين للوضع.
اعيد حتى يسمعون. يقول عاشت البحرين في الفتره الاخيره تغيرات وتطورات، ورأينا سماحتكم مختلفين عن بعض العلماء المؤيدين للوضع، فهل أن وشنو هذه؟ نريد أن نعرف هل كان أحد الطرفين على خطأ، وإذا كان على خطأ فلماذا؟ لا إشكال أنه إذا اختلف اثنان في مسألة لابد أن يكون أحدهما مخطئ والآخر مصيب، ولا يعقل أن يكون الاثنان مصيبان. نعم، يمكن أن يكون الجميع مخطئين والحق في طرف ثالث، ممكن لو كانت هناك أطراف ثلاثة ويكون فلان مخطئ وفلان مخطئ وفلان مصيب، لكن إذا كان طرفين أو قد يكون جميعا مصيبين مخطئين ولا يوجد مصيب، هذا يصير، لكن كلاهما مصيب لا يكون. أما لماذا يكون أحدهما مخطئ، هذا لا إشكال، شيء طبيعي أنه أن يكون أحد الطرفين مخطئا، يعني أو يكون يسأل السائل من كان على خطأ، الذي تراجع على عن منهجه وتركه إلى المنهج الآخر هو الذي كان على خطأ. نعم،
باقي شوي بعد.
يقول اعتمدت الحركة منذ بدايتها على عدم الاهتمام بالجوانب الشرعية كسرقة السلندرات وإتلافها وإحراق سيارات من تختلف معهم، وهذا وتهديدهم بالقوة، حيث بدأ بأن شنو مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ومبدأ العمل، مما جعلهم يسعون إلى إسقاط العلماء الأعلام، وقد نجحوا في إسقاط الكثيرين ولم يفلحوا معك، ترى ما هو السبب؟
معتقد استطاعوا في اسقاط العلماء. العلماء لا يستطيع احد اسقاطهم في الحقيقة، لانه الاسقاط وان عزة العالم ليس بالكثرة او بالقلة، عزة العالم بوقوفه مع مبدأ الشريعة، وهو يكون عزيزا عند الله، والعزة تكون عند الله، والذل ايضا ليس بسبب قلة من يكون معه، ذلة العالم بتخليه عن مبدأ الشريعة، والذلة تكون عند الله. يقول سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فإذا لا يستطيع أحد أن يسقط العلماء، يستطيعون أن يشوهوا ويملأوا أذهان الأطفال، ينفر الناس عن الحضور معهم، يحجب النور عنهم، وهذا مو جديد على العلماء. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في مبدأ الأمر وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله لم يبق معه من الأمة الإسلامية إلا شرذمة قليلة، والباقين انفضوا إلى غيره. منهج علي ما يتحملونه، وشلون فيه الحسن عليه السلام، الحسين، الأئمة. الآن أنت في أيام الباقر والصادق عليه السلام، لو تجي إلى جماعة الصادق أو جماعة الباقر وجماعة الذلين اللي انشقوا عليهم وسموا روحهم بالزيدية، وإيش يبينون؟ جماعة الإمام الباقر الصادق شعارة فيهم، ما يبينون شيء. لو تجي إلى جماعة الصادق وجماعة عبد الله بن الحسن بن الحسن وولديه محمد وإبراهيم، بالنسبة لجماعة الصادق، جماعة الصادق لا يبينون شيء. يعني معنى أن الصادق هو سقط، من هو اللي يبقي اليوم؟ من تتبع أنت؟ تتبع ذلك الإنسان الذي انفض الناس عنه وتركوك وقالوا أرخى، أغلق بابه وأرخى ستره وهادن الظالمين. هذه الكلمة اللي قيلت الإمام الصادق. ليس الإمام هو من أغلق بابه وأرخى ستره وهادن الظالمين. الحين من هو اللي بقي؟ يبقي هذا الإنسان اللي وصم بهذه الصفات، هو اللي أنت تتبعه وأنا أتبعه وغيره. فالعلماء يستطيعون أعداءهم يشوهون عليهم، يستطيعون ينفرون الناس عنهم، لكن ما يستطيعون يسقطونهم. العالمين